القاعدة 59: العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكما أو اختيارا على الصحيح، وقد دل عليه حديث المصرة حيث أوجب الشارع رد صاع التمر عوضا عن اللبن بعد تلفه. العقود لا ترد إلا على موجود، العقود التي تكون بين شخصين أو أكثر. ومر بنا أن تعريف العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، هذا هو العقد. والعقود أيضا مر بنا قد تكون عقود معاوضة كالبيع، وقد تكون عقود توثيق كالرهن، وقد تكون عقود إحسان كالصدقة. العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل، يعني الكلام على في الجملة، هذا في الجملة. وإلا عقود التبرعات يجوز أن توجد على أمر معدوم. شخص على سبيل المثال اشترى ناقة، قال له شخص هذه الناقة طيبة، قال إذا حبلت فولدها لك، إذا حبلت فولدها لك، يعني وهبه الولد إذا حبلت. هنا أتى العقد على معدوم، لكن هذا العقد ليس فيه غرض، الموهوب له إما غانم وإما سالم. فالصواب أن عقود التبرعات يجوز فيها الجهالة والغرر، لأنها ليست مقابل عوض، ليست مقابل مال، ليست عقود معاوضة. فقول العقود لا ترد إلا على موجود هذا في الغالب، هذا في الغالب لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، يعني ترد على أمر موجود بالفعل أي بالواقع موجود الآن. بعت الكتاب، الكتاب موجود. رهنت البيت، البيت موجود. أعرت السيارة، السيارة موجودة، وهو الغالب في العقود. إذا كان غير موجود قال أو بالقوة، معنى بالقوة أي بالقدرة على إيجاده وتحصيله، بالقدرة على إيجاده وتحصيله. مثلا السلم، السلم يكون على معدوم. شخص أسلم شخصا في سيارة، والنقل مديل مثلا 2016، قال أعطني 100,000 وأعطيك سيارة موديل 2016 صفة وكيت وكيت، ونحن الآن موديل كم؟ 2013. الآن هذه السيارة هل موجودة؟ معدومة، لكن يمكن إيجادها، هذا معنى قوله موجود بالفعل أو بالقوة. وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكما أو اختيارا على الصحيح. عندنا الآن هذا العقد، إذا العقد الآن حصل على موجود بالفعل يمكن أن نرده، يمكن أن نرده، أو بالقوة يمكن أيضا أن نرده لو قبل قبضه تقدم الكلام عن هذه الأشياء. الآن عندنا الفسخ، فسخ العقد، المقصود بفسخ العقد إبطال ترتب الأثر عليه. لما نقول فسخنا العقد، الآثار المترتبة على العقد الآن نبطلها. أما الفسوخ فترد على المعدوم حكما أو اختيارا على الصحيح. ترد على المعدوم حكما، يعني الآن المعدوم حكما يرد عليه الفسخ، يرد عليه الفسخ، لكن المعدوم حكما لا يرد عليه العقد. أو اختيارا، حكما هنا الحكم المقصود به حكم بالحكم الشرعي، بالحكم الشرعي. أو اختيارا أي باختيار المتعاقدين على الصحيح، يعني على الصحيح عند مذهب الحنابلة. وقد دل عليه حديث المصرة، دل على حيث أوجب حديث المصرة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصر الإبل والغنم، ومن اشترى شاة مصرة فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من طعام. إذا شرب اللبن وأراد أن يردها، اللبن الآن موجود أو معدوم؟ معدوم، فسوف يرد. حصل الفسخ عليه شيء، على الشاة وعلى اللبن، فسخ العقد بالشاة وباللبن، الشاة هي موجودة سوف يردها، واللبن الآن معدوم سوف يرد القيمة، سوف يرد قيمته وهي صاع من طعام. قال حيث أوجب الشارع، وفيه جواز إطلاق الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبلغ عن الله عز وجل، ويجوز أن يطلق على ربنا تبارك وتعالى الشارع لأنه مشرع، لكنه ليس من باب التسمية، من باب الوصف، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال رد صاع التمر عوضا عن اللبن بعد تلفه. عندنا الآن الانفساخ ذكر هنا، قال على المعدوم حكما أو اختيارا. عندنا الآن الانفساخ الحكمي، الانفساخ الحكمي يكون بحكم الشرع، حكم الشرع بغير اختيار المتبايعين. لعلكم تذكرون مر بنا الكلام على المبيع المبهم، المبيع المبهم متى يدخل في ضمان المشتري؟ إذا عزل وأمكن قبضه، مر بنا. الآن لو أن الشخص اشترى آصعا من تمر، كومة تمر فيها آصع، ثم تلفت أو سرقت هذه الكومة قبل القبض، قبل القبض، ما الحكم هنا؟ ينفسخ العقد. لما قل ينفسخ العقد الآن، وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. لو ترتب أثر ونفترض حصل نمى في الثمن أو المثمن، في الثمن أو المثمن، لو حصل مثلا فسخنا العقد وحصل نمى في الثمن للمشتري، في المثمن يكون للبائع. هذا المقصود بمعنى الفسخ. شخص استأجر بيتا سنة وبعد شهر انهدمت البيت، هنا هل يمكن إيجاد البيت أو الانتفاع بالبيت؟ لا يمكن، هنا حصل الانفساخ حكما، فهنا نرد المبيع، نرد الإيجارة إلى والباقي من الإيجارة على المستأجر. شخص اشترى ثمرا بعد أن طاب، سواء كان ثمرا أو غيره، على رؤوس النخل، لكن لم يقبضه القبض التام كما مر بنا، لو حصلت له جائحة سوف نرده، نرد البيع، فهنا نقول نفسخ العقد. أضرب مثال أقرب به المسألة. الآن امرأة، رجل تزوج امرأة ثم تبين أن الرجل فيه عيب، فيه عيب، المرأة الآن طالبت في الفسخ بالعيب، فسخت العقد. لما تفسخ الآن المرأة العقد، ما الحكم؟ تبين من الزوج. لو أن الزوج الآن تزوجها مرة ثانية، زال هذا العيب ثم تزوجها مرة ثانية، هل نحسب عليه الفسخ السابق نقول طلقاه؟ نقول لا، فالآن الفسخ أزال كل ما ترتب عليه العقد. لو تزوجها ثم طلقها سنحسب عليه طلقة واحدة، والفسخ السابق لا نعده عليه. هذا بالنسبة للفسخ الحكمي. الفسخ الاختياري يكون بسبب أحد المتعاقدين، يعني أحد المتعاقدين يفسخ العقد أو كلاهما. في باب الآن البيع، لو أن الآن اشترى بالخيار، لو فسخ العقد، لو الآن أخذ بالخيار، ما الحكم؟ سترد عليه، سيرد على الثمن، على المشتري الثمن وعلى البائع المثمن. لكن لو تلف المبيع في أثناء المدة ثم رجع من له الخيار، ثم رجع من له الخيار، هنا كما تذكرون الضمان سيكون على من؟ على المشتري، سيكون الضمان على المشتري، فلا بد أن يرد له إما القيمة أو المثل، على الخلاف في مسألة ما هي القيمة والمثل، ويرد له الثمن. قد يقول قائل ما الفائدة؟ بعض مثل خيار، قد يكون مثل خيار عيب، يكون خيار عيب، فإذا قلنا ترد القيمة اشترى السلعة مثلا ب100,000 ثم تبين أن فيها عيب، فيها عيب، ثم ما تلفت هذه السلعة، تلفت هذه السلعة، الآن السلعة على ضمان من هي بيده، على ضمان المشتري نزلت بيده، تلفت الآن وقال لي الخيار أريد أن أردها بخيار العيب، نقول ترد الآن القيمة، اشتراها ب100,000، هل نقول أرد 100,000؟ لا، نفسخ الآن، حصل الآن فسخ العقد، فنقول الآن كم قيمة السلعة؟ قال الآن بعتها على أنها سليمة، اشتريتها على أنها سليمة 100,000، لكن قيمتها ب80، سيرد 80 ولن يرد 1,000. أيضا إذا حصل بين شخصين خلاف في الثمن، اشتريتنا الآن الكتاب من زيد، فلما أراد أن ينقذني اشتريت منه الكتاب، لما أردت أن أنقذ الثمن لزيد أعطيته 20 ريال، قال لا أنت اشتريت مني ب30، اشتريت مني ب30. ما الحكم في هذه المسألة؟ يتحالف المتبايعان ويفسخ العقد، لا أشكال فيها. لكن لو تلف الكتاب قبل الفسخ، لو تلف الكتاب قبل الفسخ ما الحكم؟ نرجع إلى شيء، إلى قيمة الكتاب، نرجع إلى قيمة الكتاب. هو الآن قال أعطني 30 وأقول لا العقد ب20، نقول أن ننظر كم قيمة الكتاب فيعطى قيمة الكتاب على الصحيح في هذه المسألة. هذا معنى القاعدة 59. قال القاعدة 60 التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجس ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوي فيجوز على ذلك الوجه. قال التفاسخ في العقود الجائزة، عرفنا معنى الفسخ، ثمرة الفسخ في العقود الجائزة. مر بنا أن العقود تنقسم إلى 3 أقسام من ناحية اللزوم والجواز، عقد لازم كالبيع، وعقد جائز كالشركة، وعقد جائز من جهة لازم من جهة أخرى كالبيع بالخيار إذا كان الخيار لأحدهما وكالرهن. أذكر بمعنى العقد اللازم، متى يكون العقد لازما؟ إذا كان يتضمن أحد 3 أشياء، إما أن يقصد به الحوائج الأصلية أو رفع الضرر أو التعبيد في الملك، يقصد به الحوائج الأصلية كالبيع كالنكاح، هذه عقود مؤبدة، أو رفع الضرر، الصلح يحصل بين 2 نزاع ثم يتصالحان، أو مرأة تخالع زوجها، لا حصل بينه وبين زوجها نزاع فخلعت، هنا تخالعه فالخلع لازم والصلح لازم، لأنه لو لم يكن لازما لرجع الضرر مرة أخرى، أو التعبيد كالصدقة، هذا العقد اللازم. أما العقد الجائز فهو يكون أحد أمرين أو يتضمن أحد أمرين، إما لا ينضبط العقد بحصول مقصوده، أو لا يفوت حقا واجبا، لا ينضبط العقد بحصول مقصوده أو لا يفوت حقا واجبا. لا ينضبط العقد بحصول مقصوده يعني يمكن أن يحصل ويمكن لا يحصل، فيه مخاطرة، الناس محتاجون إليه، أباحه الشارع كالجعالة، الأصل في هذه الأشياء الشركة لغيرها، الأصل في هذه الأشياء أنها من العقود الجائزة، هذه لا ينضبط العقد بحصول مقصود، لأن قد يحصل وقد لا يحصل. أما ما لا يفوت حقا واجبا كالعارية، جائز لأن المستعير إذا ردت منه العارية لم يفت له حق، كذلك الوصية والكلام قبل اللزوم، شخص أوصى لزيد بشيء ثم رجع، لا يفوت على زيد حق له. وقد يكون العقد جائز من طرف لازم من طرف آخر في البيوع، من له الخيار العقد في حقه جائز، ومن ليس له الخيار العقد في حقه لازم. الرهن، الراهن العقد في حقه لازم، المرتهن العقد في حقه جائز، النكاح الزوج في العقد في حقه جائز، يمكن أن يطلق. أما المرأة فالعقد في حقها لازم، لا يمكن أن تفسخ العقد هكذا غير رضا الزوج، لكن لها أن تخالئه فيرجع إليها المال فيكون العقد معاورة، لم يخسر الزوج. التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد، على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ. الأصل كما مر بنا أن العقود الجائزة يجوز فسخها متى شاء أحد المتعاقدين، سواء كان العقد معاوضة أو إحسان، هذا الأصل. شخص بينه وبين شخص شراكة، متى ما شاء فسخ الشركة. شخص أعار شخصا عارية، متى ما شاء قال رد علي عاريتي. شخص أودع شخصا وديعة، المودع متى ما شاء رد الوديعة. شخص عقد عقد جعالة، متى ما شاء فسخ العقد، هذا الأصل. قال متى، لكن إذا تضمن ضر على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجوز. تضمن مثلا ضر على أحد المتعاقدين، شخص قال لي شخص أعرني أرضك لأزرع فيها، أعرني أرضك لأزرع فيها، جائز. بعدما بدأ بالزرع والسقي قال رجعت في عاريتي، المستعير سيتضرر. فنقول ليس للمعير أن يرجع إلا بعد أخذ الزرع، إذا جان الزرع الآن وحصد الزرع قلنا له الرجوع، أما قبل ذلك فلا. قال أنا محسن، نقول نعم أنت محسن لكن في رجوعك ضرر. شخص أعار شخصا سيارة ليسافر مثلا، يحج عليها ويرجع، فلما وصل الميقات ولبى بالحج اتصل عليه المعير قال فسخت العقد، أعد علي السيارة، لا يمكن يحصل له ضرر، يقول ماذا أصنع الآن؟ فنقول ليس لك ذلك لأنه يتضرر. شخص أودع شخصا وديعة غنم، قال هي وديعة عندك، فلما ذهب لمكان بعيد اتصل عليه قال من الساعة لست مسؤولا عن الغنم، ماذا أصنع أنا بعيد؟ قال كما قلت لك، نقول ليس له الرجوع، والضرر أن سيحصل على أي شيء على البهائم، سوف تموت سوف يعلم. شخص أوصى أو جعل شخصا ناظرا للوقف، جعل شخصا ناظرا لوقفه، والوقف يحتاج إلى عناية، ولنقل على سبيل المثال مزرعة، قال أنت ناظر الوقف، قال قبلت، ثم غاب هذا الشخص، الناظر قال فسخت العقد، وليس كذلك، لابد أن يرجع هذا الشخص حتى يجعل ناظرا غيرك. هذه القاعدة في باب الفسخ. الأصل العقود الجائزة يجوز فسخها إذا تضمن الضرر على أحد المتعاقدين ليس له ذلك. وبعض الأحيان قد يكون الضرر على الشخص المحسن وقد يكون على الشخص الآخر كما ذكرت قبل قليل. قال ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه، فيجوز على ذلك الوجه، يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه، بضمان مثلا يقوم شخص آخر مقامه، يقوم آخر شخص مقامه أو نحوه. مثلا شخص في باب النقل الجعالة، قال من بنى لي هذا الحائط فله كذا، الآن عين العمل ولم يعين العامل، أتى شخص بدأ يشتغل ويسوي الأرض وبدأ بالبناء، عقد الجعالة ما حكمه؟ عقد جائز، حينما بدأ الآن وقام ببعض العمل قال فسخت العقد. أقول لا بأس، لكن هذا العامل تعطيه إما أجرة المثل أو عمل المثل على الصحيح ونفسخ العقد. العامل الآن لم يحصل له ضرر لأن تعبه لم يذهب، فهنا يجوز. شخص التقط صبي ونقول أخذه من دار الحضانة صبي، ثم الآن قال أريد أن أعيد الصبي، لا أريده، نقول لك أن تفسخ لأنه سيرجع إلى دار الحضانة فلن يضيع الصبي. لكن لو لم يكن هناك جهة تتولى هذا الصبي ليس له أن يرده. هذا معنى القاعدة. فالعقد الجائز إذا كان يتضمن ضرر لا يجوز فسخه، وبعض الأحيان يفسخ حينما يخشى الشخص من حصول الطرف الثاني على نصيبه. شخص الآن قال مثلا سيارتي مسروقة، ذهب شخص أبحث عنها قال وجدتها في الرياض، اتصل علي قال فسخت العقد. ليس لك ذلك، حينما قام بوصل للسيارة ولم يبقى إلا أن يعود بها تقول فسخت العقد، ليس لك ذلك، كذا يكون العقد لازم. شخص زارع شخص ساقاه مثلا على شجره، حينما الآن أراد الآن الشجر الآن أثمر الشجر قال أريد أن أفسخ العقد، ليس لك ذلك، لأن حينما خرجت الثمرة الآن أصبح الآن الكل شركاء فيها، الكل شركاء فيها، ليس له ذلك. إلى الأمثلة التي كثيرة في هذا الباب. هذا معنى القاعدة 60. القاعدة 61، المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمام، هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية؟ في ذلك وجهان. المتصرف تصرفا عاما، عندنا أن تصرف عام وتصرف خاص. الوكيل تصرفه تصرف خاص، القاضي تصرفه تصرف خاص، المتصرف تصرفا عاما. قال على الناس، الواحد قد يتصرف تصرفا عاما لكن على نفسه ليس على غيره، لكن على الناس كلهم يعني من غير استثناء. والمقصود هم بالناس هنا مثلا من تحت ولاية الشخص من المسلمين، من غير ولاية أحد معين، من غير ولاية أحد معين. الآن مثلا اليتيم لم يكن الشخص يتصرف عليه تصرف، لكنه بأي شيء بموجب الولاية، إما يكون وصي بسبب الأب جعل له ولاية عليه أو بسبب الشرع القاضي جعل له ولاية عليه. لكن إذا كان هذا الشخص لا، من غير ولاية أحد معين ليس عليه ولاية، قال وهو الإمام. الفقهاء إذا قالوا الإمام يقصدون به الإمام الأعظم الذي يحكم المسلمين كلهم، هذا الأصل. متى ما قيل الإمام في كلام الفقهاء وعن المتقدمين ليس المتأخرين، المتأخرين عندهم خلط، من يملك الآن يستقل ببلد 10 كيلو ب10 كيلو، وبعضهم يقول هذا الإمام ولي أمر. إذا قالوا الإمام قصدوا به الحاكم الأعظم الذي يحكم المسلمين. واعلموا أن الأصل أن الأمة يحكمها إمام واحد الأصل، فلذلك أهل العلم مجمعون على عدم تعدد الأئمة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويا لأحد الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، إذا بويا الاثنين نقتل الأخير منهما، فليس له ولاية، هذا الأصل. والأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقوط الخلافة العثمانية إلى وقت قريب كان يحكمها إمام واحد. نعم في بعض الأحيان يحصل عندها ضعف، بعض يحصل عندها ضعف فيستقل بعض أمراء الأقاليم، لكن فيما بعد ترجع مرة ثانية تكون تحت إمام حاكم واحد، أو قد يكون الحكم كشيخ صوري، لكن يبقى هو الإمام للمسلمين وهو المرجع لهم، هذا الأصل. وما يوجد الآن عندنا ليس هو الأصل، هو عارض، هو عارض، ويجب على الأمة أن تبذل وسعها لإرجاع الأصل، وهو عدم تعدد الحكام، عدم تعدد الحكام. فالأصل أن الأمة يحكمها إمام واحد، هذا الأصل. فليبذل المسلمون وسعهم في مسألة الاتحاد، ونبدأ من أنفسنا، نبدأ نحن من أنفسنا. كيف نعرف أن هذا الواقع يخالف الشرع؟ يخالف الشرع حينما تعامل مع إخواني المسلمين، لا نتعامل معهم على أن هذا يحمل الجواز المصري، هذا يحمل الجواز اليمني، هذا يحمل الجواز الكويتي، وهذا القطري، هذا خليجي، إذا دعه يفعل ما شاء حينما يدخل، وهذا مصري، لا، لا بد من تأشيرة، ولا بد من كفيل، ولا بد ولا بد. ما الذي يجعل هذا القطري مثلا يدخل مثلا بلادنا من غير أن يكون لحد عليه أمر ونهي، والمصري يمنع من ذلك مثلا؟ أي شيء ليس هذا في شرع الله عز وجل. فنحن نستشعر هذا الأمر، بعضنا نحن نجعل هذا الأمر كأنه أمر واقع، وكأنه شرع، وكأنه أمر واجب. قل لا، هذا خلاف شرع الله عز وجل، هذا خلاف حكم الله عز وجل. فالأصل أن الأمة أمة واحدة، ليس بينها حدود، وهذه الحدود ما أتت إلا من المستعمر حينما أسقطت الحكومة الإسلامية العثمانية، وإن كان فيها ما فيها، لكن يبقى هي حكومة عليها ملاحظات خير من عدة حكومات عليها ملاحظات. طيب، لا نحن اللي جعلنا كنا تحت إمام واحد، ولا نحن الذين أيضا أزلنا الملاحظات، فهي موجودة الآن لم تكن أكثر. نبدأ في هذا الأمر، ثم أيضا نحن نبذل وسعنا في اتحاد المسلمين، نبذل وسعنا في اتحاد المسلمين. تبقى هي فرض عين على كل واحد منا أن يوالي إخوانه المسلمين، وأن يحبهم، وأن يبذل وسعه في نفعهم وفي إزالة الضرر. وتبقى مثل هذه الأشياء في بعضها أمور قلبية لا يعجز عنها أحد، ما يتعلق بالأمور القلبية هذه فرض عين على كل واحد منا، أمور لا تستطيع أن تمنعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الذي تستطيع أن تقوم به، تستطيع أن تعمل، فهذا متعين على الجميع. نرجع إلى قاعدتنا، وهو الإمام. إذن إذا قيل الإمام يقصد به الإمام الأعظم، هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم؟ أشير إلى مسألة انعقاد الإمامة. الإمامة تنعقد بأحد طريقين شرعيين، الأول المبايعة، وهذا محل إجماع. والمقصودنا بالمبايعة أي مبايعة، المبايعة الحقيقية ليست الصورية، يعني الأمة تبايع هذا الإمام، وهذا محل إجماع، كما بايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبا بكر، كما بايعوا عثمان رضي الله تعالى عنه. وليس معنى هذا أن كل فرد لا بد أن يبايع، لا، عموم الأمة، ولا يمكن شخص أن تجتمع، أن يجتمع الخلق كلهم عليه، عموم الأمة. فإذلك على سبيل المثال بايعة أبي بكر في أول الأمر ما بايع علي رضي الله تعالى عنه، ولم يبايع سعد بن عبادة، ولم يقطع هذا في إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أيضا لا نظن أنه لا بد، لكن جل الأمة، لكن تكون بيعة حقيقية وليست بيعة صورية. إذا كانت بيعة صورية فهذا الإمام ليس إماما، إنه متغلب، إنما هو متغلب. هذه أو هذا الطريق الأول. الطريق الثاني ولاية العهد، ولاية العهد أي أن يلي الحاكم العهد لشخص آخر، كما حصل ذلك مع عمر رضي الله تعالى عنه، حيث ولاه، جعله أبا بكر رضي الله تعالى، جعله بكر رضي الله تعالى عنه وليا بعده. لكن لنعلم أن ولاية العهد لا تنعقد بمجرد ولاية العهد، لا بد من بيعة الأمة، ولا لا يمكن شخص مثلا يحابي ابنه أو يحابي أخاه ثم يلزم المسلمين كلهم بهذا الحاكم الجديد لأجل أن يبره. فلذلك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بيعة أبي بكر انعقدت بأي شيء؟ ببيعة الأمة. لو لم يبايع إلا عمر وبعض الصحابة وما بايع بقية الأمة ما أصبح خليفة للمسلمين. فعلى هذا ولاية العهد إذن نستطيع أن نقول ترجع إلى الأمر الأول وهي البيعة. نأتي إلى الصفة الثالثة وهي التغلب، يكون الحاكم متغلبا، الحاكم متغلبا. فهذه ليست بيعة شرعية ومحرمة، لكن يقبل بها كواقع إذا خشي من الضرر. لكن هذا المتغلب لا تجرى عليه النصوص الواردة في الإمام ونحوه. بمعنى لو أن شخصا أتى أراد أن يخلعه، ما الحكم؟ هل نقول نقف نقول لا؟ نقول لا، هو أصلا ظالم وتغلب وأخذ الحكم من غيره، إذن يسلط الله عز وجل عليه ظالما آخر ويأخذ الحكم منه، فليس له حرمة. إذن الإمام المتغلب إذا أتى شخص ينازعه الحكم فليس له حرمة. والقتال مع هذا الحاكم هو الذي يسميه الفقهاء قتال الفتنة، القتال لأجل الملك، هذا قتال الفتنة، فيحرم المشاركة فيه. جزاك الله بخير، تحرم المشاركة فيه. نفترض حاكم من الحكام الآن بويا صوري أو انتخابات صورية أخذ 99%، لو أن شخصا قام عليه بانقلاب عسكري، هذا مغتصب للحكم، والذي قام بالانقلاب العسكري أيضا مغتصب للحكم. إذن ليس لأحد ميزة، فلا المسلمون يقومون بالقتال وإراقة الدماء لأجل ابقاء ظالم. لكن لو أن هذا الحاكم الأمة هي التي اختارت، هنا يجب بذل الوسع في أي شيء في بقائه وعدم الاعتداء عليه. واعلموا أن الفقهاء يذكرون شروطا للحاكم، يذكرون شروط للإمام، يذكرون شروطا للإمام. لو أردنا أن نطبقها ما وجدنا أحدا يحكم المسلمين في زماننا إلا أن يشاء الله عز وجل، لكن نحن نعيش واقع، فيقبل بأخف الضررين ويقدم الموجود على قدر المصالح والمفاسد. نرجع إلى تخريج عمل الإمام. الآن الإمام حينما يعمل الآن هو نائب عن الأمة، ينوب عنه بأي شيء، هل يكون تصرفه يعني عام عليهم بطريق الوكالة لهم؟ يعني هل الآن الحاكم وكيل الإمام الأعظم؟ هل هو وكيل؟ إذا قلنا وكيل أصلا لا بد أن توكل. ولنعلم أنه ليس لشخص على المسلمين، يعني هذا الأثر عقده ليس صحيحا إلا برضا الأمة. الآن لو أن شخصا الآن اغتصب كتابا وباعه رغما عن أنفه، كتاب 20 ريال، ما الحكم؟ هل يصح العقد؟ لا يصح إلا برضا. فكيف تسير الأمة؟ إذا لا بد من رضا الأمة. إذا قلنا أنه وكيل لا بد أن توكلها الأمة كما ذكرت قبل قليل، لا يمكن أن يوكلها كل فرد، لك كلام يعني في الجملة أغلب الأمة حينما تبيعه يصبح الآن وكيل. وإذا كان وكيلا سوف يتصرف وفق المصلحة. لذلك من القواعد المتقررة تصرف الإمام أو الحاكم منوط بالمصلحة، يعني ينفذ من تصرفه ما كان له مصلحة لمن؟ للأمة، وليس له ولمن حوله. فلا بد أن يكون تصرفه منوط بالمصلحة. وهذا يدل على أن الحاكم ليس له قداسة. للأسف بعض المشايخ بعض طلاب العلم جعلوا الحاكم كأنه إله، أعطوه من القداسة التي ربما لم تعط لأبي بكر ولا لعمر رضي الله تعالى عنه. حتى الكلام لا تتكلموا، اسكتوا، كل ما في الأمر أنك اكتب ورقة نصيحة سرية وارسلها له بالفاكس. ويلتفت يمين ويسار بعد لا يصير أحد أقول يطلع عليها. هذا والله ليس من دين الله عز وجل وليس من منهج السلف، إنما هو من منهج العصور المتأخرة التي استمر الناس الظلم وبرروا الظلم. واعلموا أن الظلم والظالم لا بد أن يتكي على مستند شرعي، فإذا استكى الظالم على مستند شرعي على من؟ على شخص منسوب إلى الشريعة. الآن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حتى حينما حصل الأمر قيل له اقتله ودمه في أعناقنا، من يتكلم؟ تكلم قاضي منسوب إلى العدل. فهذه الإشكالية أيضا، بعض الظلم يبرر باسم الدين، والذي يبرره من؟ يبرر الشرعيون، هذا ليس من دين الله عز وجل. فنقول الحاكم وكيل، فإذا كان وكيل كما أنك الآن ترضى بوكيلك وتنزع وكيلك إذا لم يناسبك وتحاسبه وتأخذ معه وتعطي وتقبل بعض أفعاله وترد بعض أفعاله، فكذلك هذا الأصل في الحاكم، هذا الأصل في الحاكم. يقول هذا الأصل في الشرع وليس في الواقع الذي نعيشه، بالوكالة لهم أو بطريق الولاية، يعني هل له ولاية عليهم؟ يعني ولاية مطلقة؟ وإذا قلنا له ولاية، من الذي ولاه؟ هل ولاية الشرع؟ يعني ولاه الشرع؟ من يكتب في الأحكام السلطانية حينما يتكلمون على الإمامة يقولون هي خلافة النبوة، خلافة النبوة في حفظ الدين وسياسة الدنيا. إذن الآن إذا قلنا أن له ولاية يستمدها من الشرع، لأنه قائم مقام النبي، قائم مقام النبي في أي شيء؟ في حفظ الدين وسياسة الدنيا الناس. وليت إذا كان سيقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم قل حي هلا، له ولاية شرعية. لكن الواقع الكلام الذي نعيشه، هل هم الآن قائمون مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هم يحتاجون من يحتسب إليه، يحتسب عليهم في تطبيق دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليظهر قال في ذلك وجهان، الأقرب في زماننا هنا أنه وكيل، أنه وكيل. لو وجد خليفة كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم نقول نعم له ولاية، لأنه ولاية شرعية، لأنه يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا إذا كانوا الآن يهتمون فقط بدنيا الناس، وأيضا حتى في دنيا الناس لم يهتموا بها يفرطون فيها، يقال هنا الآن هو وكيل عن الأمة، يشترط أن توكل الأمة. المتقدمون حينما يتكلمون على هذه المسألة يذكرون بعض التفريع وبعض الأشياء التي قد لا تنطبق على واقعنا، لكن لا مانع من ذكرها. يذكرون الآن الوزراء وما يتعلق بهم، يقول الوزارة هو الوزير نوعان، وزارة تفويض ووزارة تبليغ أو كلمة النحوها. وزارة التفويض يكون وزير التفويض يقوم مقام الإمام، يعني كأنه نائب الإمام، اللي ذكروا ثلاثة أشياء فقط، أنه الإمام يعزل نفسه وهو لا يمكن أن يعزل الإمام، الإمام يعزل من يوليه الوزير وزير التفويض، وزير التفويض لا يمكن أن يعزل من يوليه الإمام. الثالث قالوا الإمام له أن ولاية العهد يولي أحد، وزير التفويض ليس له أن يولي أحد. إذن على هذا الوزير التفويض حينما تكلم فيه، وهذه مهمة الحقيقة، طالب العلم الآن لما يقرأ مثلا في كتب مثلا الأحكام السلطانية ونقول لأبي يعلى مثلا، أو مثلا للماوردي أو للجويني في الغيافي، لما تقرأ وزير ينقض إلى ذهنك ما نعيشه. لا، الوزير عندهم يقول وزير تفويض يقصدون به نائب الحاكم أو نائب الإمام، إلا في هذه الأشياء الثلاث فقط، وإن كان بعضهم قد يخالف في بعض أشياء أخرى غير هذه، لكن هذا الكلام في الجملة. أما الوزير الآخر فأقرب ما يكون إلى السكرتير، أقرب ما يكون إلى السكرتير، وإيش تقول مدير المكتب، يعني أنه مجرد واسطة يبلغ ما الذي أراد الإمام والذي أصدره الإمام. هذا الوزير عند المتقدمين، هذا الوزير عند المتقدمين والوزراء الآن ليسوا يعني أحكامهم ليست كأحكام الآن الوزراء الآن. عندنا الأمراء، أمراء الأقاليم أيضا ليس الواقع كحالنا. أمراء الأقاليم يقوم الواحد منهم مقام الحاكم أو الإمام في كل شيء، في كل شيء. الآن الوضع يختلف. الآن مثلا ما يتعلق بالنقل العسكري بالتعليم، ما يقوم الحاكم الأمير بالتعليم، تقوم به جهة أخرى تتبع وزير. كل ما يتعلق بالأمن، ما يتعلق مثلا بالصحة إلى غير ما أشياء. إذا قرأنا في كتب المتقدمين لا تنزل كلامهم على واقعنا، فواقعنا يختلف عما كتبه المتقدمون. الإمام الآن وكيل على الأمة، إذا تصرفه منوط بالمصلحة. فكما أن وكيلك الشاء الخاص لا ينفذ كل تصرفه إلا ما أذنت له، لو كما تذكرون مر بنا أن الوكيل تصرف فيما لم يؤذن له به لا ينفذ تصرفه، لو أنك وكلته على بيع شيء معين فباعه بأقل، العقد صحيح عليه الضمان، كذلك الإمام، كذلك الإمام. لكن خطأ الإمام يعني غير العمد، خطأه في بيت مال المسلمين، لو حصل اجتهاد ثم أخطأ، خطأه في بيت مال المسلمين. كالوكيل الخاص، الوكيل الخاص الآن لو أخطأ من غير تعدد وتفريط نقول هو أمين لا ضمان عليه، فكذلك الإمام. ناتي لمن يتصرف عن غيره. وكيل الشخص مر بنا الكلام على وكالة الشخص، أن الوكيل هو من يقيم غيره مقامه، هذا يتصرف في كل ما أذن له. عندنا أيضا من يفوض له التصرف على غيره كولي اليتيم، كولي اليتيم والمجنون وناظر الوقف والوصي، هؤلاء أيضا لهم ولاية على غيرهم، قد تكون بإنابة غيرهم وقد تكون أيضا بالشرع. الإمام فيما يتعلق بالعزل، إن قلنا أنه وكيل ينعزل، وإن قلنا أنه ولاية قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني الأصل أنه لا تعزله الأمة إلا إذا وجد سبب العزل، وجد سبب العزل. ما هو سبب العزل؟ إما نقص في ذاته، نفترض على سبيل المثال الآن أصبح أعمى، أصبح مقطوع اليدين، هنا يعزل. أو في دينه إذا طرأ عليه الفسق فهنا يعزل. وكيل الشخص ما الحكم؟ يعزله الشخص ولو لم يحصل فيه فسق أو نحوه. كذلك ناظر الوقف، من جعل غيره ناظرا على وقفه يجوز أن يفسخ العقد ولو لم يكن في ناظر الوقف شيء. وكذلك القاضي له أن إذا كان ولي اليتيم عن طريق القاضي، أيضا للقاضي أن يفسخ ولاية اليتيم ويولي غيره. هذه أهم المسائل.